بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا في التعليق على رسالة القواعد الأربعة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في الشرح والتعليق على القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند القاعدة الأولى. قال المؤلف عليه رحمة الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المؤلف عليه رحمة الله ذكر القاعدة الأولى، ومعروف عند العلماء أن القواعد هي جمع قاعدة، والقاعدة في لغة العرب بمعنى الأساس. القاعدة بمعنى الأساس، إذا قيل هذا أساس البيت أو هذه قاعدته فهذا هو المراد بالقاعدة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكما في قوله تعالى أيضا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. ما معنى القاعدة في هاتين الآيتين؟ معناها الأساس، وهو ما يرفع عليه البنيان. وما من مذهب من المذاهب الفقهية إلا وستجد له تعريفا للقاعدة الفقهية، لكن القواعد الفقهية معناها حكم شرعي عملي كلي ينطبق على مسائل، يعني مسائل من أبواب فقهية. فالقاعدة الفقهية عند الفقهاء وعند العلماء هي في الحقيقة نص. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، من أين أخذت هذه القاعدة؟ أخذت من نص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا المشقة تجلب التيسير، أخذت أيضا من الآيات الكثيرة التي فيها دفع المشقة والحرج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمؤلف عندما سمى كتابه القواعد أراد بذلك قواعد الإسلام العظيمة في هذا الباب بعينه، وهو باب توحيد الألوهية. وتأتي القواعد عند بعض أهل العلم القواعد العقدية، ويقصدون بها ما يتعلق بقضايا الاعتقاد. وقد ألف الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين كتابه المشهور القواعد المثلى، وقصد بذلك رحمه الله أن يورد قواعد اعتقادية تتعلق بتوحيد الله، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. كثير من هذه القواعد تتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن أكثر من ينتسب للإسلام من هذه الفرق الضالة أكثر ما خلطوا فيه باب الأسماء والصفات، وخلطوا كذلك في باب توحيد العبادة. فمثلا في باب الأسماء والصفات تأتي القاعدة الكلية العامة أن أسماء الله وصفاته لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، وأن أسماء الله عز وجل توقيفية. إذن هذه قواعد، هذه قواعد، أو كقاعدة باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهناك قواعد في الحقيقة هي قواعد كلامية أدخلها أهل الكلام وتغلغلت في علم أصول الفقه كما هو مشهور ومعروف. يعني نضرب مثالا بالقواعد المتعلقة بالتحسين والتقبيح وإلى غير ذلك. إذن هذه مقدمة يسيرة حتى نعرف ما معنى القاعدة، وهذا ما أراده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما أورد هذه القواعد، أراد أن يتكلم عن مسائل كلية تتعلق بتوحيد العبادة. إذن القاعدة هي قضية كلية تنطبق على جميع الجزئيات، هكذا يعرفها أهل الأصول. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الكفار، كفار قريش الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، أقروا بأن الله هو الخالق المدبر، ومع ذلك هذا الإقرار لم ينفعهم. واستدل المؤلف بهذه الآية على هذه القاعدة: قل من يرزقكم من السماء والأرض. إذن هم يقرون أن الله هو الذي يرزقهم، فهو الذي يدبرهم، أما يملك السمع والأبصار، ويقرون أيضا أن الله هو الذي يملك فهو المالك، ومن يخرج الحي من الميت، كذلك يقرون بأن الله هو الذي يحيي ويميت. بل جاءت الآيات الكثيرة أن الله عز وجل، اعترفوا بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذه الآية فيها الدليل على أن الرزق وكذلك الملك وكذلك الإحياء والتدبير كل ذلك من الله جل في علاه. لهذا قال الله: فقل أفلا تتقون. يعني قل لهم يا رسول الله، إذا كنتم تؤمنون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق والمدبر، أفلا تخشون ربكم وتتقونه فتؤمنون بتوحيد الألوهية؟ لأن هذا يلزمكم، فتوحيد الربوبية من آمن به وأقر به يلزمه أن يعبد الله ويصرف العبادة لله وحده لا شريك له. إذن ما معنى توحيد الربوبية والذي آمن به كفار قريش؟ معروف أن الربوبية من رب يرب ربابة، فالمقصود بالرب كما عرفه العلماء عدة معاني: يأتي الرب بمعنى المالك، ويأتي الرب بمعنى السيد، ويأتي الرب بمعنى المصلح، كل ذلك من معانيه في لغة العرب. وإذا أطلق الرب في الشرع فيراد به الله جل في علاه، فإذا قلت الرب فالله هو الرب الذي هو المالك والمدبر، وهو المعطي وهو المانع، وهو النافع وهو الضار الخافض الرافع، هذه كلها من معاني الرب. فالله عز وجل هو الرب بهذه الاعتبارات كلها. إذن هذا معنى الرب، هذا هو معنى الرب. فلا يقال لمخلوق هذا الرب، يعني بالتعريف بالألف واللام، فالرب معرفا بالألف واللام لا تقال إلا لله عز وجل. والرب سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيده، والتوحيد يشمل ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو الذي عرفناه آنفا في اللغة، وأما معناه عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا هو معنى توحيد الربوبية. فمعنى إفراد الله عز وجل بالملك أن تعترف بأن الله مالك كل شيء، فالكون كله أجمع في ملكه، لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى، وكذلك تقر بأن الله المدبر المتصرف لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. إذن هذا هو معنى الرب. وهذه المعرفة للرب سبحانه وتعالى هي معرفة فطرية ضرورية، خلافا لما يقرره المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وهكذا الروافض، فإنهم يقولون إن معرفة الرب إنما هي كسبية نظرية، أي أن المرء هو الذي يكتسبها. لهذا أوجبوا فقالوا أول واجب على العباد هو معرفة الرب، وهذا كلام باطل، بل الذي عليه السلف والعلماء والأئمة أن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية ضرورية، لكن هناك استثناء وضعه العلماء أن الفطرة قد تكون فاسدة تفسد بسبب المجتمع وبسبب الشياطين، شياطين الإنس والجن، فإذا فسدت الفطرة وانتقلت فهنا يحتاج إلى أن ينظر، يحتاج إلى النظر. فهذا هو الفرق بين ما يقرره السلف وعامة السلف حينما قالوا إن معرفة الرب هي معرفة ضرورية فطرية، لأن الله عز وجل خلق العباد على ذلك. قال الله في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا أجمع المفسرون على أن المراد بفطرة الله في هذه الآية هو دين الإسلام، ودين الإسلام يتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى والإقرار به جل في علاه. ولهذا الدليل على ذلك أن الرسل لما دعوا أقوامهم ابتداء ما دعوهم إلى توحيد الربوبية، إنما دعوا الرسل دعوا أقوامهم إلى توحيد الألوهية وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه يعلمون أن توحيد الربوبية قد أقروا به، فهو أمر فطري ضروري، ولو لم يكن الأمر كذلك لدعوهم إلى توحيد الربوبية وابتدأوا بتوحيد الربوبية، لكن لما كان الأمر على خلاف ذلك دعوهم إلى توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالأمر بتوحيده في عبادته هو فرع عن الإقرار بربوبيته. ولهذا لو كان الكفار على غير ذلك لقالوا للأنبياء: نحن لم نعرف الله أصلا حتى تدعوننا إلى توحيده وإلى عبادته، فكيف تأمروننا بعبادته ونحن لا نعرفه؟ لكنهم يعرفون الله وأنه الخالق والرازق والمدبر، كما في هذه الآية التي انتقاها المؤلف من كتاب الله. لماذا؟ لأن الآيات كثيرة في كتاب الله تدل على ذلك، لكن المؤلف اختار هذه الآية فهي قوية في الدلالة. فالله عز وجل في هذه الآية احتج عليهم بما أقروا به. بماذا أقروا؟ أقروا بالربوبية، فكان يحتج عليهم بالربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. ولهذا قال: فقل أفلا تتقون. وكما أيضا في قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأقوى دليل في ذلك الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم جاء في الرواية أنه قرأ قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن هذا الحديث يدل على أن المولود يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ الفطرة هي الإسلام. ولهذا في الحديث الذي أخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن هذا دليل على أن الله خلق الخلق على الفطرة، على الحنيفية التي هي الإسلام، لكن جاءت الشياطين فغيرتهم وحرفت هذه الفطرة. الخلق كلهم سواء كان منهم المؤمنون أو الكافرون تجدهم في حال الشدة وفي حال الكرب يلجؤون إلى الله. لماذا يلجؤون إلى الله؟ لأنهم مفطورون على معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره الله في كتابه أن الكفار إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين في غير ما آية في كتاب الله. يقول الله جل في علاه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهذه الآية فيها أن الكفار إذا رأوا الشدة والكرب ماذا يصنعون؟ يلجؤون إلى الله فيخلصون الدعاء له وحده ويتركون ما كانوا يعبدون من دون الله، فيقولون لئن أنجيتنا من هذه يعني من الشدة لنكونن من الشاكرين، أي سنشكرك على نعمك يا رب. إذن هذا دليل على أن الفطرة ثابتة فيهم بدليل أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا جاءت الآيات، وهذه آية واحدة وإلا الآيات في ذلك كثيرة، تذكر أن الكفار إذا رأوا الشدة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا نجاهم الله عز وجل عادوا إلى شركهم، وهذا يدل على تناقضهم، فهم يوحدون الله في ساعة الشدة والكرب، أما في الرخاء فيشركون به سبحانه، هذا هو حالهم. وأشد من حالهم من يشرك في الشدة والرخاء. إذن عرفنا الآن أن توحيد الربوبية قد فطر عليه العباد، ومعرفة الرب هي معرفة ضرورية، معرفة ضرورية فطرية وليست كسبية كما يقول أهل البدع، فإنهم يوجبون على الناس كلهم أن ينظروا، فيجب عليهم أن يعرفوا الرب بالنظر، فينظروا في السماوات وينظروا في الأرض وفي الجبال والأشجار، ثم يستدلوا على ذلك بأن الله هو الذي خلق هذا. هذا كلام باطل، يرونها كسبية يكتسبها بالنظر، بل جاءت النصوص تؤكد أن أول واجب على المكلف الشهادتان والتوحيد وليس المعرفة ولا النظر. الله يقول في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه هي الأدلة من كتاب الله، فالرسل عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا أقوامهم إلى إخلاص العبادة وإلى التوحيد وعبادة الله وحده جل في علاه. إذن ما هو أول واجب على المكلفين؟ أول واجب على المكلفين عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. وهذا عليه الإجماع، عليه إجماع السلف والأئمة والصحابة، فهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. ولهذا الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، وهذا بإجماعهم، ولا يقال له اذهب واستدل وانظر، هذا غير صحيح. ولهذا الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع قال هذا، قال: إن العلماء أجمعوا، أهل العلم أجمعوا على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف الإسلام فهذا مسلم، هذا صار مسلما، خلافا لما يقرره أهل البدع. أما ما يتعلق بدلائل معرفة الله سبحانه وتعالى، ف كلنا يعرف أن هذه الفطر قد تتغير كما أشرت، كما في الحديث تأتي الشياطين وتغير هذه الفطرة، فيحتاج إلى أنك تبين له وتعيده إلى توحيد الربوبية، لأن فطرته قد انقلبت وتغيرت، وقد يكون ذلك عن جحود والعياذ بالله. ولهذا موسى عليه السلام لما جاء يدعو فرعون زعم فرعون أنه هو الرب، فماذا صنع موسى عليه السلام؟ نظره في هذا الأمر، نظره في توحيد الربوبية، فقال فرعون وما رب العالمين؟ فقال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال فرعون لمن حوله ألا تستمعون؟ فقال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. فاتهمه في الجنون، اتهمه بالجنون، وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال موسى عليه السلام رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ثم بعد ذلك لما أقام عليه الحجة وبين له لجأ إلى القوة وقال لأجعلنك من المسجونين. إذن هذه المناظرة كانت في توحيد الربوبية، لأن فرعون جحد واستكبر كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا دليل على أن الرجل قد تتغير فطرته فينكر توحيد الربوبية كما فعل فرعون، وإن كان فرعون قد أخبر الله عز وجل على أنه كان مستكبرا، كان كذابا في ذلك. فناقشه موسى عليه السلام وأقام عليه الحجة عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يعطيه ما يدل على دلائل معرفة الله عز وجل. ولهذا قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم سترون ما يدل على الله عز وجل، كما في الآية الأخرى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي قوله أيضا تعالى أفرأيتم ما تمنون. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن هذه المخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فالاستدلال بالمخلوقات على الخالق جاء في كتاب الله، لكن كما أشرت آنفا أن السلف قد قرروا أن معرفة الله سبحانه وتعالى لمن تغيرت فطرته تحصل بمطلق النظر، يعني كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله تعالى والإقرار بربوبيته، سواء كانت الأدلة النقلية أو الأدلة العقلية أو الفطرية أو المشاهدة، قد تستدل بالمخلوق على الخالق وتستدل بالصنعة على الصانع. أما الأصل فالناس مفطورون على التوحيد وعلى الإسلام، لكن أشرت أن الرجل قد تتغير فطرته بسبب الشياطين، فهذا يحتاج إلى أننا نقيم عليه الحجة كما صنع موسى مع فرعون. إذن المؤلف رحمه الله قرر هذا الأمر بهذه الآية العظيمة واستدل بها، وقد أشرت إلى أن الآيات كثيرة في هذا الباب. فالله عز وجل يحتج على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته في الألوهية، يعني يأتي إلى الآيات التي يقر فيها المشركون أن الله هو الرازق والله هو المدبر، فيأتي ويقول بعد ذلك سبحانه أفلا تعقلون. وهكذا جاءت الآيات وهي كثيرة كما أشرت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعقلون فسيقولون لله. إذن هم يقرون أن الأرض ومن فيها لله عز وجل هو الذي يملكها. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذن هنا يقول لهم إذا كنتم تقرون بأن هذه الأرض لله يملكها، هل هذا الملك لله عز وجل ألا يكون لكم في ذلك تذكر؟ بأنه هو الذي يستحق العبادة، وهو القادر على إحيائكم وعلى بعثكم يوم القيامة للحساب. فيقول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ من الذي خلق السماوات السبع ومن الذي خلق هذا العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات؟ سيقولون لله: قل أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون عذاب الله وتعبدون غيره؟ الواجب أن تعبدوه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ يعني من الذي يملك كل شيء، ومن بيده الخزائن، ومن الذي يجير من استجار به؟ كل ذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله، هو الذي يحمي سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا فعله، وإذا أراد أن يهلك أحدا أهلكه، فلا يدفع الشر أحد إلا الله. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. إذن هذه إجابتهم، بأن هذه كلها لله. إذن إذا كان الأمر كذلك، أين تذهب عقولكم؟ وكيف تصرفون عن توحيد الله وطاعته وتكذبون بتوحيد العبادة؟ لأن العلماء أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم استنبطه العلماء من التتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهذا ما يعرف عند العلماء بالاستقراء، يستقرؤون النصوص ثم يستخرجون منها ما يدل على هذا التقسيم. فمن نظر في نصوص الكتاب ونظر أيضا في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام سيثبت عنده بالتتبع والاستقراء أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في كتابه مدارج السالكين، أن كل سورة في القرآن فهي تتضمن التوحيد، كل آية في القرآن ذكر أنها تتضمن التوحيد وشاهد بالتوحيد وداعي إلى التوحيد. لأن القرآن إما أن يكون فيه خبر، هذا الخبر يكون إما عن الله أو عن أسمائه وصفاته، فهذا هو التوحيد الخبري الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما أن تجد في كتاب الله الدعوة إلى عبادته وإلى توحيده، وأنه لا شريك له، وأنه يجب أن تتبرأ مما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد الألوهية، هذا توحيد الألوهية الذي يقال له التوحيد الطلبي والإرادي. وإما أنك ستجد في كتاب الله الأمر والنهي وكذلك الإلزام بالطاعة، فهذا يحقق التوحيد ويكمله. وإما أنك ستجد في كتاب الله ما أكرم الله عز وجل به أهل التوحيد وأهل طاعته، وما أكرمهم به في الدنيا، هذا أيضا جزاء التوحيد. وإما أنك تجد في كتاب الله ما يخبر الله عز وجل به عن أهل الشرك وكيف فعل بهم ونكل بهم، قال هذا يدل على أن القرآن كله في التوحيد. إذن هذا التقسيم دل عليه الاستقراء من كتاب الله: توحيد في ربوبيته، وهذا هو التوحيد الذي ذكرناه آنفا، وأن الفطر قد جبلت عليه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والتوحيد الذي هو توحيد في عبادته، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي فيها النفي وفيها الإثبات. فإذا نفيت فأنت تبرأت وخلعت جميع أنواع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى، وأما الإثبات فأنت تفرد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادات، فتخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا ما استنكره وحصلت فيه المعارك بين الرسل والأمم، كما قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وأما النوع الثالث فهو التوحيد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولا تظن أن هذا التقسيم هو محدث، بل إن العلماء المتقدمين قد تكلموا عنه وأشاروا إليه، كابن جرير الطبري وابن منده، هناك علماء كثر أشاروا إلى هذا التقسيم ونشروه. ثم جاء شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب فبينوا وأكدوا ونقلوا عن العلماء واستدلوا بما يؤكد هذا التقسيم، لأن أهل الباطل قد أثاروا شبهات حول هذا التقسيم وزعموا أن هذا التقسيم تقسيم مبتدع وكلامهم من أبطل الباطل ولا يقبل كلامهم. فالعلماء رحمهم الله قد تتنوع عباراتهم في التعبير عن أنواع التوحيد إلا أن المعنى متفق، فبعضهم يذكر توحيد المعرفة والإثبات، وبعضهم قد يقول توحيد الطلب والقصد، وبعضهم يقول التوحيد العلمي والتوحيد الإرادي، وبعضهم يقول التوحيد القولي والعملي، كل ذلك بمعنى واحد لا بأس، فلا مشاحات في الإصطلاح. وكذلك من شبههم أن العلماء لا يذكرون إلا تقسيما ثنائيا، لا يذكرون إلا الألوهية والربوبية، ولا يوجد قسم ثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا كلام باطل، بل إن هذا القسم موجود والنصوص أشارت إليه، وإن كان الأكثر والغالب هو الكلام عن هذين القسمين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والسبب في ذلك أن بعض العلماء يرى أن توحيد الأسماء والصفات ينجمع أو يكون مع توحيد الربوبية، لكن التقسيم الصحيح هو التقسيم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما ما يطلقونه ويزعمون أن هناك توحيد ثالث يقال له توحيد الحاكمية، هذا غير صحيح، لأنه يقال هذا القسم الذي هو توحيد الحاكمية هو داخل ضمن توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد الاتباع، ومعروف أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ماذا تريدون بتوحيد الحاكمية؟ وهل هو قسم مستقل؟ الجواب غير صحيح، فإن توحيد الحاكمية لم يعرفه العلماء ولم يعرفه السلف، بل قد فتح أبوابا لأهل البدع، فيأتي أحدهم ويزيد توحيدا خامسا وسادسا، وأرادوا بهذا التوحيد الكلام عن الحكم والكراسي، وأنه لا بد أن نخرج على ولاة الأمر حتى نحقق توحيد الحاكمية، هكذا يقولون. وأحب أن أذكر فتوى اللجنة الدائمة المتمثلة بعلماء الأمة كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيرهما من العلماء، حينما سئلوا عن هذا التوحيد، أعني توحيد الحاكمية، ماذا قالوا؟ قالوا: أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع، والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية لأنه من أنواع العبادة لله سبحانه، وكل أنواع العبادة داخل في توحيد الألوهية، وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم، لكن منهم من أجمل وجعل التوحيد نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية. ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة أنواع كما سبق، والله أعلم. هكذا كما جاء في المجلد الأول، فأخذنا من الفتوى ما يهمنا في توحيد الحاكمية. أما السلف عندما قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام لم يذكروا هذا التوحيد، أي توحيد الحاكمية، فهل يعني ذلك أنهم أخطأوا؟ فهذا يدل على اتهامهم بأنهم أخطأوا خطأ فاحشا لأنهم لم يذكروا هذا التوحيد. وإذا نظرت في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لا تجدهم يهتمون بالسلطة والحكم، لا يأتون إلى الحاكم فيقولون له: انزل من على هذا الكرسي حتى نحكم مكانك، إنما يأتون إلى هذا الحاكم فيأمرونه بالتوحيد ويأمرونه بعبادة الله سبحانه وتعالى، كما حصل لموسى عليه السلام، وكما حصل كذلك ليوسف عليه السلام، فإنه قال لما كان يدعوهم قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن أمر بالعبادة. ألا يعني قل لهذا الحاكم وحد الله، اعبد الله، اخلص العبادة لله. فإذا وحد الله وعرف التوحيد بعد ذلك قل له غير هذا الكرسي وافعل بما أمرك الله في شرعه من تطبيق شريعته في الناس وفي الحكم. أما تأتي تصارع هذا الحاكم من أجل الكرسي والبقاء على الكرسي وأنت لا تعتني بتوحيد الألوهية ولا بالدعوة إليه، فهذا سيكون لا شك ولا ريب دعوة فاشلة. فلهذا تنظر في كتب الإخوان المسلمين وبعض الكتب التي ألفت في هذا الباب من الكتب المعاصرة فتجدهم إنما يدندنون حول الحكومة الإسلامية وحول كيف الوصول إلى هذا الكرسي وإلى البرلمان وكيف نصل إلى كذلك قبة البرلمان، ولا تجدهم ينكرون الشرك ولا الخرافات ولا الأعمال الشركية. يزعمون أننا لو أخذنا الكرسي وحكمنا الحكومة الإسلامية فتلقائيا ستزول هذه الأعمال الشركية، وهذا غلط. من عرف منهج الأنبياء وطريقة الأنبياء والمرسلين لعرف أنهم كانوا أول ما يدعون ويأمرون ويعتنون بالتوحيد، توحيد العبادة. كيف ستكون هذه الحكومة الإسلامية تطبق الشرع وهي لم تبنى على التوحيد؟ وانظروا إلى أوضح مثال في ذلك، هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، هذه أسست على التوحيد وأسست على محاربة الشرك. فلما أسست على ذلك حكمت الشريعة. أما يقال نريد أن نقيم الحكومة الإسلامية لكنك الآن لا تدعو إلى تصحيح العقائد، لا تحارب الشرك، أهم شيء أن نقيم دولة إسلامية، فإذا بهم لا يستطيعون أن ينكروا شيئا من الشرك والخرافات لأنهم خالفوا طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء بدأوا بالدعوة إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة وإلى محاربة الشرك. وكما أشرت في قول يوسف عليه الصلاة والسلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعا إلى توحيد العبادة ودعا إلى توحيد الألوهية. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد يقول قائل هل يوجد من كلام الصحابة ما يدل على هذا التقسيم أن هناك توحيد ربوبية وأن هناك توحيد ألوهية؟ الجواب نعم، ستجد في كتب التفسير لا سيما عند قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ستجد ما يدل على ذلك، وهو ما جاء عن ابن عباس وجاء عن جمع من التابعين من المفسرين، وذلك أنهم كان كفار قريش إذا سئلوا من خلقهم أو من خلق السماء ومن خلق الأرض سيقولون الله لكنهم مشركون. إذن هذا هو المراد، وما يؤمن أكثرهم بالله يعني يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون، مشركون بتوحيد الألوهية. جاء هذا عن ابن عباس وجاء عن مجاهد وعن قتادة وعطاء وعكرمة وابن جبير والشعبي كما عند الطبري في تفسيره عند هذه الآية وعند قوله تعالى أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فهم يقرون بأن الله هو الخالق لكنهم في الوقت نفسه هم مشركون، يشركون بالله عز وجل في توحيده، في توحيد الألوهية. إذن السلف والعلماء المتقدمين كانوا عارفين هذا التقسيم وذكروا في تفسير هذه الآية أن المشركين كانوا يقرون بنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية ويشركون بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. فهذه الأنواع كانت معروفة عند السلف، لهذا كانت العرب تستنكر ذلك يعني قريشا، لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني هل جعل المعبودات معبودا واحدا؟ فلو كان التوحيد هو مجرد معرفة الله وأنه خالق ورازق وأنه هو الذي يدبر لما حصلت تلك المعركة بين الرسل وبين الكفار، ولما قال المشركون هذه المقالة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلا بد أن نعرف ما هي الدعوة التي جاءت به الرسل، وما هي المعارك التي قامت بين الرسل وبين أممهم. لا شك أن المعركة كانت في هذا التوحيد، أعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. إذن هذه هي القاعدة الأولى، أراد المؤلف عليه رحمة الله أن يبين هذا الأصل، أن مع كونهم آمنوا بهذا التوحيد توحيد الربوبية وأن الله الخالق والمدبر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم، لأنه ليس هذا هو المراد من إيمانهم ومن توحيدهم، بل يريد منهم أن يتركوا وينبذوا كل ما عبد من دون الله وأن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. وقد قلت لكم حينما علموا هذه الدعوة قالوا هذه المقولة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.